Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
فلسطين والأمن والاقتصاد، ملفات شائكة بالقمة العربية ونشر قوات دولية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، والأمم المتحدة تقول إن الأمر منوط بمجلس الأمن. زيارة بوتين للصين، هل هي بحث عن سند ثاني للانتصار في الحرب في أوكرانيا أم هي تعزيز للقطبين اليوم بما يحكم العالم؟ هذه محاورنا اليوم في جيو إكسبرس في النص ساعة الأولى باش نخصوها للقمة العربية من خلالها للوضع في قطاع غزة، والنص ساعة الثانية لزيارة بوتين إلى الصين. هذه زيارة هامة جدا واللي عندها تداعيات لا فقط بالنسبة لروسيا والصين بل على مستوى الحرب في أوكرانيا وكذلك على المنطقة بصفة عامة. مرحبا بكم. ضيفنا اليوم من رام الله مباشرة الأستاذ محمد دراغمة الإعلامي الفلسطيني. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
اهلا بكم، تحياتي لكم.
شكرا لك. اليوم باش نحكيوا معاك على القمه العربيه الثالثه وهي الثانيه منذ بدء الحرب بين حماس واسرائيل في منذ اكتوبر. نعرف انه القمه الاولى تم تنظيمها بالسعوديه في نوفمبر. هذه القمه التي الحقيقه المخرجات التي تم الاعلان عنها من خلال البيان الختامي واللي نجم نلخصها في عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط والمبادره لدعوه لدعم جهود الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، إلى جانب يعني إدانة هذا البيان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم، وكذلك التأكيد على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. هذه المخرجات أستاذ محمد دراغمة كيف رأيتها وكيف تحللها، في خاصة فيما يتعلق بالوضع اليوم في قطاع غزة بعد استمرارية هذه الحرب منذ 7 أكتوبر؟
نعم، الحقيقة أن ما جاءت به القمة العربية هو الحد الأدنى، يعني المتعارف عليه، الحد الأدنى الدبلوماسي، يعني الذي يدعو دعوات جيدة ومهمة ومباركة، لكن الشعب الفلسطيني ربما يكون بحاجة أكثر من دعوات، ربما يكون بحاجة إلى تحرك جدي لوقف هذه المأساة المفتوحة في قطاع غزة، عملية إبادة يومية سارية، أكثر من 120 ألف شهيد وجريح، ودمر قطاع غزة كرة شبه كاملة. الدعوات بحد ذاتها مهمة ومقدرة يعني في الدول العرب، لكنها لا تكفي. ربما أن المسألة كانت بحاجة إلى خطوات عملية من أجل إلزام إسرائيل، إجبار إسرائيل، الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذه الإبادة الجماعية الدائرة في غزة. لا يوجد أدوات ضغط عربية إلى غاية الآن ظهرت في هذه الحرب ولا في غيرها، وهذا يعني يعكس ضعفا عربيا في الحقيقة، لأنه حتى توقف عملية إبادة بحاجة إلى خطوات عملية، وهذه الخطوات لغاية الآن غير مأخوذة. هذا أولا. ثانيا، الشعب الفلسطيني يعني بعد أن دمرت قطاع غزة بصورة كاملة وجرى احتلال واستيطان الضفة الغربية بصورة كبيرة جدا، منع العمال من الوصول إلى أعمالهم، منع وقف التحويلات الجمركية الفلسطينية، مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال، كانوا ربما بحاجة إلى شبكة أمان عربية مالية، إلى دعم مالي حقيقي. هذا شعب يعني مجرد من كل مصادر حياته ومصادر رزقه، لم يعد هنالك أرض للزراعة، لم يعد هنالك أرض للصناعة للسياحة، كل شيء مصادر، والشعب يعني مضغوط و محتاج وبحاجة إلى مساعدة جدية من أجل البقاء، يعني هو بحاجة إلى المساعدة ليس من أجل الانتعاش الاقتصادي وإنما البقاء. لن يكون هنالك مساعدات وشبكة أمان، شبكة أمان مالية عربية كما جرى في العام في مؤتمر القمة العربي في بيروت عام 2002 عندما كان هناك انتفاضة فلسطينية، كان رئيس الرئاسة ياسر عرفات محاصرا في مقر الرئاسة. فما جرى في القمة العربية هو مقدر للإخوة العرب محترم، لكنه ليس كافيا لأنه بحاجة إلى خطوات عملية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، منها مثلا تجميد العلاقات العربية الإسرائيلية، منها ضغط أكبر على الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف العدوان على قطاع غزة، ربما كانوا بحاجة إلى تحرك أقوى من ذلك.
نعم، في انتظار ربما قد ما تقوله إليه هذه الخطوة العملية بعد أن تم الإعلان أنه هناك دعوة لقوات أممية في فلسطين في انتظار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن ربما الإشكال هو في كيفية إدارة هذه القوات الأممية، من سيشرف عنها وما هي ربما عناصرها وكيفية موقعها. سنأتي كذلك إلى مسألة الميناء، لكن قبل ذلك كما ذكرت يعني هذه القمة لم تأتي بمواقف صارمة وواضحة، لكن كانت هناك بعض المواقف المعلنة في إطارها والتي أثارت نوع من يعني المتابعة والاهتمام فيما يتعلق بتبعات هذه التصريحات على غرار قراءة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نستمع ونعود.
ولقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي، كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا. نحن لم تخف علينا نتائج ذلك ومآلاته، ولذلك أعلننا موقفا واضحا وصريحا فقلنا: أولا، نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين بشكل مطلق. ثانيا، أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يوميا وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز.
أستاذ محمد راغمة، هل العدو ينتظر ذرائع؟ يعني اليوم من خلال ما صرح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كيف ترى، هل يتلائم مع حقيقة الوضع وما كان يعانيه الفلسطينيين في قطاع غزة؟
حقيقة أن ما جرى في 7 أكتوبر قد جرى، هنالك يعني اجتهادات فلسطينية بشأنه، هل كان ضروريا، هل كان مبررا، هل أعطى الذريعة للإسرائيليين للقيام بكل ما يقومون به، هنالك نقاش فلسطيني. لكن ما كان يعني متوقعا من القادة الفلسطينيين الآن أن لا يعودوا إلى 7 أكتوبر ليقيموه، هذا التقييم متروك للمؤرخين، متروك للمحللين السياسيين. القادة يأخذون قرارات، وما بحاجة لقوى الشعب الفلسطيني الآن هو قيادة تأخذ قرارات جريئة بشأن مواجهة هذا العدوان على المستوى السياسي، على المستوى الإنساني، على المستوى القانوني. بحاجة إلى أن يتوحد الفلسطينيون، ينهوا الانقسام السياسي ويقدموا خطتهم إلى العالم ويقولون: نريد لدينا خطة، هذه الخطة يكون تحتوي على إصلاحات جدية في الحكم كي تكون مقنعة للعالم، كي يقدم لهم الدعم والعون، وأيضا تكون واقعية، لأنه العالم لن يقبل مثلا بوجود قوة مسلحة في غزة. إسرائيل ستقول بأن هذه ستظل تهدد في تكرار 7 أكتوبر. لذلك الفلسطينيون اليوم بحاجة إلى زعامة تقودهم إلى شط الأمان، إلى بر الأمان من هذه الحرب، حرب الإبادة وتضع.
لكن هذه الاتهامات الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعني ليست هي الأولى، يعني في فترة سابقة كان هناك تصريح مشابه وتم نوعا ما يعني تداركه، ثم في مناسبة أخرى كان يدافع عن حق يعني من واجبنا حماية أو الحفاظ عن حقوق إسرائيل في التواجد. اليوم ربما اختيار التوقيت في هذه المناسبة، العدو هو موجود كذلك ليترصد كل التصريحات السياسية والتي من شأنها أن تعزز موقفه في ما يدعو إليه من مواصلة للأعمال الوحشية التي يقوم بها في قطاع غزة والاجتياح الذي بدأ فيه لرفح. في رد على ربما في تفاعل لحركة حماس مع كلمة الرئيس الفلسطيني، اعتبرت أن العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع على ارتكاب جرائمه بحق شعبنا، وكان هذا تعليق لمحمود المرداوي قيادي بحركة حماس عن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
نعم، يعني نأسف من هذا التصريح وهذا الموقف الذي لا نتفق معه تماما، وإلا كيف للرئيس أن يتفهم كل المجازر التي قام بها العدو الصهيوني من دير ياسين، كفر قاسم، الظهرية، نحالين، انتفاضة الأولى، الثانية، النفق، مجزرة في الأقصى، ومجازر عديدة، والقتل المستمر في الضفة الغربية، 600 شهيد في كل الانتفاضات في هذه البرهة الزمنية، لم يقتل من الشعب الفلسطيني شهداء هذا القدر، لم يهدم من المنازل، لم تنتهك الأعراض والمباني، وتقطع الأشجار وتصادر الأراضي وتدنس ساحات الأقصى مثل هذه يعني الأيام وقبلها. طب هل حماس أعطت المبرر لهذا؟ الاحتلال هو الاحتلال، هو موجود على أرض فلسطين بقوة السلاح وليس بمعاهدة واتفاق محتلا.
أستاذ محمد الدراغمة، اليوم يعني دائما شفنا الحديث حول مسألة إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ومسألة المقاومة وتجريمها من قبل الغرب واعتبارها أنها عمليات إرهابية. يعني اليوم المسألة المطروحة، كيف يمكن للفلسطيني أن يواصل وأن يبلغ صوته رغم أنه منذ 7 أكتوبر أصبحت اليوم القضية الفلسطينية موجودة في كل معناها النقاشات السياسية، واليوم الجامعات التي تتبنى وخاصة شفنا التحركات الأخيرة، يعني كأنها أعادت الحديث عن القضية الفلسطينية وخلقت أزمة وجودية كذلك لدى البعض الذي كان ينكر حق الفلسطيني في الوجود وفي أن يكون له دولة.
نعم، ما حدث في 7 أكتوبر موضع نقاش وموضع جدل وموضع خلاف، هناك من انتقدوا لأنه لم يقتصر على العسكريين وإنما مثل المدنيين، والعالم لا يقبل أي مثل المدنيين، لا يقبل أي خطف مدنيين وأطفال ونساء، فكان هنالك انتقادات لحماس. بالتأكيد حماس ليست منزهة، تقع في الأخطاء، لكن الآن نحن 7 أكتوبر وراءنا، اليوم أمامنا مجزرة يعني مفتوحة، والعالم يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، يرى أمام عينيه المجازر الجماعية، الإبادة الجماعية. هناك تفاعلات على المستوى القانوني في محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، هنالك على المستوى السياسي في الأمم المتحدة، تزايدت الدول التي تعترف بفلسطين، تزايدت الدول التي تطالب بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومنح الفلسطينيين حقوقهم. يعني الكل يدرك اليوم بأن إسرائيل هي من يخترق القانون الدولي، ربما حماس اخترقت القانون الدولي، هنالك تعريفات، لكن حركة حماس هي حركة سياسية وليست خارج عن القانون، إذا أخطأت تحاسب، لكن دولة إسرائيل هي جزء من المحكومة الغربية، تحظى بدعم أمريكي مطلق. الولايات المتحدة مؤخرا جمدت قنابل وزن الواحدة منها 2000 باوند لأنها اقتحمت رفح. هل هذا يعني أن 2000 باوند التي كانت يعني تقدمها لها زنة القنبلة 2000 باوند، هل هذا يلقى على قواعد عسكرية؟ لا يوجد قواعد عسكرية في غزة، يوجد فقط مدنيين، المسلحون الفلسطينيون في حركة حماس موجودون تحت الأرض وليس غالبيتهم، وعندما يتواجد شخص، عندما تلقي عليه قنبلة من هذا النوع بالتأكيد فإنك توقع مجازر جماعية. أمريكا يجب مساءلتها على هذه الخروقات التي تزود بموجبها إسرائيل بقنابل من هذا النوع وأسلحة من هذا النوع. التقديرات حتى الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل ما كانت لتستطيع وواصلت هذا.
نعم، لولا التسليح المستمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تم الإعلان عن ربما إمكانية استخدام الميناء العائم في غزة الذي كانت أعلنت عنه واشنطن في الفترة السابقة، وسيبدأ في العمل، والدفعة الأولى من المساعدات البريطانية غادرت قبرص في طريقها إلى يعني غزة وميناء غزة لتقديم المساعدات. اليوم أستاذ محمد دراغما، الميناء العائم في غزة الذي يعني اختارت أن تنتهجه واشنطن كحل بديل ل يعني إدارة مصر لمعبر رفح، هل هو فعلا هو يعني الخطة ب من أجل تهجير الفلسطينيين من خلال يعني خاصة التصعيد في رفح، ويعني دفع الفلسطينيين إلى المغادرة والهجرة من خلال هذا الميناء العائم رغم أنه تحت شعار أنه سيكون لتقديم المساعدات؟
أولا الفلسطينيون يعني الفلسطينيون رحبوا بأي مساعدة، لأن أهل قطاع غزة حوالي 2.5 مليون كلهم جميعهم بدون استثناء بحاجة إلى مساعدات ومعونات إنسانية غذائية. لا يوجد إنتاج، لا يوجد زراعة، لا يوجد صناعة، كل شيء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد دواء، بحاجة إلى هذا الدعم سواء كان عن طريق المعابر أو عن طريق الميناء العائم. هنالك قلق لا يخفى الفلسطينيون، قلقهم من أن تتم عملية تهجير، لكن في نفس الوقت الفلسطينيون شعب مسيس، هنالك نقاش سياسي وقوة سياسية في قطاع غزة ترفض التهجير وبالتأكيد تتواجهه. القلق موجود، لكن الإرادة الوطنية الفلسطينية للبقاء هي العنوان. عدد من الفلسطينيين حوالي 100,000 غادروا غزة أثناء الحرب، لكنهم يتطلعون إلى العودة، هم يقولون يعني أنهم يريدون العودة ويعلنون ذلك. لا أحد يهجر وطنه، ربما البعض يهجر خلال الحرب يعني دفاعا عن نفس غريزة البقاء، لكن بالتأكيد تمسك الفلسطيني في بأرضه لا نقاش حوله.
نعم، هو كان هذه كانت الكلمة، وأكد على نفس الكلمة التي ذكرتها محمود عبد الزكي، كان في تونس وألقى محاضرة وتحدث على أنه قائمة الفلسطينيين اللي موجودين للرجوع إلى قطاع غزة طويلة جدا، وكان قال معناه كنت منبهر بأنه الناس رغم الحرب ما زالت مصرة على العودة إلى غزة. اليوم في إطار البحث عن مخرج لكيفية إدخال هذه المساعدات، ما الذي يجري اليوم مع مصر فيما يتعلق بمعبر رفح؟ اليوم مصر تتمسك بأنها يعني ترفض سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر السلطات المصرية في رفح، وفي المقابل إسرائيل توجه التهمة وتبعث المسؤولية إلى مصر. يعني حقيقة على مستوى الواقع ما الذي يحدث ومن يتحمل مسؤولية غلق هذا المعبر؟
الذي يحدث هو أن إسرائيل أعاقت دخول المساعدات من معبر رفح، احتلت معبر رفح، ولا يمكن لأحد، لا يمكن لمصر أن يعني أن تفتح معبر رفح لأن هناك دبابات إسرائيلية موجودة عليها. بالتأكيد إسرائيل هي المسؤولة عن احتلال معبر رفح، وإسرائيل هذا تعبير عن أزمتها، يعني هي احتلت معبر رفح، هي تبحث عن صورة للمصر في غزة. لغاية الآن 7 شهور ونصف الشهر من الحرب، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق ما تسميه النصر الحاسم وحسم المعركة والنصر المطلق إلى آخره. لذلك هي تبحث عن مظاهر لإرضاء غرورها ولتسويق عملياتها العسكرية الاحتلالية في قطاع غزة. هذه طبعا أثرت على علاقاتها مع مصر. مصر غاضبة لأنه هذا يعني يمس بالسيادة المصرية، هنالك مس بالسيادة المصرية في معبر رفح وخرق بالقوانين للاتفاقات بين الدولتين لاتفاقية السلام، وبالتالي هنالك أزمة. والولايات المتحدة أعلنت اليوم أنها تحاول رأب الصدع ومحاولة مساعدة الدولتين على تجاوز خلافاتهما.
يعني بالمناسبة أنه في هذه الأزمة يعني مصر كانت أعلنت أنها ستدعم وستنخرط مع بقية الدول اللي قامت بالقضية إلى جانب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. إسرائيل وصفت بأنها طعنة في الظهر. هل يمكن أن ننتظر يعني حكم لصالح الدعوة، وما هي حدود تنفيذه إذا ما ثبت يعني إدانة إسرائيل وإلزام إسرائيل وقف العمليات العسكرية في رفح من قبل محكمة العدل الدولية؟
المؤكد أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية عادلة. العالم والخبراء القانونيين يقولون بأنها عادلة. لا يوجد يعني حاجة إلى مزيد من الإثباتات على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب. الإثباتات واردة موجودة مؤكدة. وانضمام مصر وغيرها من الدول هذا يساعد يعزز من الدعوة الدولية التي أقامتها جنوب أفريقيا.
لكن لماذا الآن لم تكن من الدول الأولى المبادرة لهذه القضية؟ ما الذي جعل مصر تنخرط الآن؟ هل لأنها استشعرت أن يعني مصالحها الأمنية في خطر؟
طبعا هذا تعبير عن غضب. كانت هذه خطوة تعبير عن غضب وعن قلق مصر أنها قامت بذلك. وهذا مؤشر على حجم تردي العلاقة بين مصر وإسرائيل بالتأكيد. فاحتجاج هذا شيء من الاحتجاج. وإذا ما استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بالتأكيد فإنها ستؤثر على هذه العلاقة مع إسرائيل. وهنالك يعني قلق من حدوث احتكاكات، قلق من حدوث ربما اشتباكات، هنالك إضرار بالأمن القومي المصري، نفس السيادة المصرية. وبالتالي هنالك يعني مراجعة. لو كانت مصر في وضع اقتصادي ربما أفضل لربما اتخذت إجراءات أكثر حدة، لكن وضع مصر الاقتصادي ربما هو يعني ما يجعل ردودها إلى غاية الآن محسوبة. لكن إذا ما استمرت إسرائيل بالتأكيد وإذا ما مست السيادة المصرية بشكل أكبر فإن هنالك توقعات بمزيد من الإجراءات المصرية.
أستاذ محمد رحمة، تقريبا هذا السؤال الأخير نختم به معك اللقاء اليوم بعد مرور 74 سنة على ذكرى النكبة، ويعني بعد أكثر من 8 أشهر عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هل تعتبر وخاصة مع حصيلة الشهداء والخسائر الكبرى، هل تعتبر أنه حل الدولتين ما زال ممكن وهو أفضل الحلول اليوم؟
عفواً لم أسمع السؤال.
أعيد السؤال. إذن قلت اليوم بعد مرور 74 سنة عن ذكرى النكبة الفلسطينية وبعد تقريباً أكثر من 8 أشهر عن الحرب الفلسطينية على قطاع غزة وخسائر الكبرى التي في صفوف الشهداء وفي يعني حتى تدمير كامل لقطاع غزة، هل تعتبر اليوم حل الدولتين هو أفضل الحلول وهل ما زال ممكناً؟
حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن واقعيا، رغم أن إسرائيل قضت على هذا الحل من خلال الاقتطان الذي يتوسع ويتمدد بشكل كبير في البلاد ولا يترك أثرا بإمكانية تحقيق سيادة فلسطينية بدون تدخل دولي. فإن حل الدولتين وقيام يعني عمليات فصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ورسم بالحدود، فإن حل الدولتين ربما يعني يكون قد فاته الزمن والناس ستبحث عن حل آخر، مثل حل الدولة الواحدة كاملة يعني التي يحظى فيها الفلسطيني والإسرائيلي بحقوقين متساوية.
نعم. أستاذ محمد الدراغمة الإعلامي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
شكرا لك. احنا ما زلنا معكم في جيو اكسبريس، نخليو المجال لقسم الاخبار ونرجع معكم بعد في فقره غدا غدي نيوز.
جيو اكسبريس
غدا غدي نيوز. في غدا غدي نيوز اليوم باش نحكيو على زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، هذه الزيارة التي أثارت اهتمام ومتابعة من قبل السياسيين والصحافة في تحليل لما هي ربما الأهداف من هذه الزيارة لكلا البلدين وتوقيتها. هذه الزيارة التي دامت يومين وهي الأولى بعد انتخابات مارس الأخيرة، والتي من خلالها حاول الرئيس فلاديمير بوتين أن يمرر عدة رسائل كذلك من خلال الخطاب الذي شفناه وتابعناه في وسائل الأعلام. معي من موسكو مباشرة الدكتور محمود الحمزة الخبير في الشأن الروسي، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بك.
شكرا لك. إذن هذه الزيارة التي استغرقت يومين أثارت كما قلت تساؤلات عن سببها وأهميتها في الوقت الحالي. السؤال، هل يسعى من خلال هذه الزيارة الرئيس الروسي الحصول على بعض المكاسب لتعزيز موقف موسكو في مواجهة الغرب مع استمرار غزو أوكرانيا؟
نعم، أولا هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الروسي بعد أن انتخب رئيسا لروسيا في وتم تنصيبه في 7 مايو الماضي.
نعم.
والرئيس الروسي تربطه بالرئيس الصيني علاقات شخصية وثيقة، وبين البلدين هناك تعاون ضخم، يعني حجم التبادل التجاري أكثر من 200 مليار دولار. وعلى ضوء الأحداث والأزمة الأوكرانية والصراع بين روسيا والغرب، صراع جيوسياسي والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا من جهة، والضغوطات الكبيرة على الصين أيضا لمنعها من للمنافسة التجارية مع أمريكا من جهة، وأيضا لمنعها من دعم روسيا ومساعدتها في الحرب في أوكرانيا. لذلك روسيا تعتبر الصين الشريك رقم واحد والأهم بالنسبة لها، هي الحقيقة متنفس لروسيا نحو العالم، يعني هي تستورد منها ليس فقط المنتجات أو البضائع المدنية، وإنما أيضا مواد تستخدم في الصناعات العسكرية، وهذا شيء معلن، يعني هناك تعاون اقتصادي وتجاري وسياسي وعسكري. ويلتقي البلدان في نقطة مهمة جدا، وهي أن روسيا والصين ترفضان هيمنة الولايات المتحدة وسياسة القطب الواحد، لأن هذه الدول تعتبر نفسها دول كبرى وعظمى، ويجب أن يكون لها رأي في الأحداث الدولية. يعني الأهداف من هذه الزيارة كثيرة، أعتقد هي توطيد العلاقات الصداقة، وأيضا مناقشة قضايا حساسة، يعني خاصة موضوع التهديد الأمريكي للشركات الصينية، إذا تعاونوا مع روسيا والبنوك الصينية فإنهم سيخضعون للعقوبات. وقد تكون هناك مجالات حساسة لم يعلن عنها.
نعم، لكن هو ما أعلن عنه الرئيس الروسي كان قال نحن نرفض المحاولات الغربية لفرض نظام قائم على الأكاذيب والنفاق وعلى بعض القواعد الأسطورية التي لا أحد يعرف من صنعه. يعني اليوم هناك من اعتبر، وهذا في تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول أن يثبت للشعب الروسي أنه لا يزال لديه أصدقاء أقوياء، وهذه رسالة يعني ما يتم التأكيد عليها من قبل وسائل الإعلام الحكومية. لكن في نفس الوقت، هل يلتقي كذلك الرئيس الصيني في نفس هذه الرسالة التي هو كذلك يبحث عنها في مواجهة للهيمنة الأمريكية؟
نعم، هو كما قلت يعني هناك تقاطع في المصالح وفي الأهداف. وبنفس الوقت أود أن أشير إلى أن الصين يعني ليست دولة تدخل في أحلاف عسكرية وتستخدم القوة العسكرية، هي سياستها اقتصادية يعني بالدرجة الأولى، وهي تستفيد جدا من الأزمة الأوكرانية، من الوضع الروسي، لأنه هي تستورد مواد الطاقة النفط والغاز بأسعار بتخفيضات كبيرة جدا، هي مستفيدة إلى درجة كبيرة من روسيا، وروسيا مضطرة، روسيا ليس لديها خيارات. وبالتالي يعني البلدين، ودليل أنه البلدين يعني يعارضان السياسة الأمريكية، أنهما يستخدمان الروبل واليوان الصيني كعملة تبادل تجارية بين البلدين. ولكن أنا أعتقد أن الصين دولة لها استقلاليتها، وهي تبحث عن مصالحها، ولديها مصالح كبرى مع الولايات المتحدة. بالمناسبة حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا 10 أضعاف حجم التبادل الصيني مع روسيا. تخيل يعني المصالح أين ستقود، يعني لا توجد صداقات لوجه الله، هنا مصالح. وبالتالي روسيا متمسكة بالصين بكل ما تستطيع، وتقدم لها كافة التخفيضات والتسهيلات لكي تحافظ عليها، وإلا روسيا ستبقى لوحدها في الساحة. نعم. حقيقة.
لكن هذه الزيارة نعم. أثارت يعني استياء نوعا ما لواشنطن التي عبرت أن عن موقفها أنه لا يمكن للرئيس الصيني أن يحسن العلاقات مع الغرب وأن يدعم روسيا في الوقت نفسه، وذلك بعدما تعهد بتعزيز العلاقات مع نظيره الروسي. إذن اليوم يعني بصفة صريحة مما تخشى واشنطن في هذا التقارب أو في هذا التعزيز لهذه العلاقات الثنائية بين روسيا والصين؟
يعني حقيقة أنت يعني تعرضي لنقطة حساسة. الصين بين نارين، نار مصالحها الاقتصادية مع أمريكا ونار مصالحها الاقتصادية مع روسيا. وهنا في تقاطع وهناك في تقاطع، وروسيا بالمناسبة أيضا تخشى من أن الصين قد تذهب إلى صفقة مع الولايات المتحدة وتتركها أيضا من الأهداف الجيوسياسية والجيوستراتيجية الكبرى لأمريكا، هي يعني عزل الصين عن روسيا للاستفراد بالصين، لأنه يبدو الأمريكان يعتبروا الصين هي المنافس الأقوى والأخطر لأمريكا وليس روسيا، لأنها النمو الاقتصادي في الصين عالي جدا، والصين دولة كبرى بكل المقاييس، فهي تهدد المصالح الأمريكية اقتصاديا بخلاف روسيا. روسيا فقط تستخدم القوة العسكرية وتهدد بالقوة النووية، ولكن اقتصاديا حتى الغاز الروسي استغنوا عنه في أوروبا وكان الأمر طبيعي يعني.
نعم. خليك معنا لنستمع لقراءة وتحليل لمسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول حول هذا التقارب ما بين روسيا والصين وفيما يتعلق بأوروبا وحتى فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية.
نحن في الواقع في عالم متعدد الأقطاب اقتصاديا، ولكن النظام العالمي لا يزال قائما منذ عام 1959، وروسيا والصين يرغبان في تغيير هذا الأمر ويغيرانه إلى عالم به القادة الأوتوكراتيين الذين يظلون على مقاعدهم مدى الحياة، وأيضا يقومون بفرض ذلك على الجيران مولدوفا جورجيا والصين ضد العديد من الدول الأخرى في البحر الجنوبي الصيني وأيضا فيتنام على سبيل المثال. لا أرى أن هذه الدول سوف تغير من مقاربتهما في المستقبل القريب. الصين لديها الطاقة الرخيصة وروسيا توفر هذا الأمر، روسيا أيضا لديها خط أنابيب مع الصين، والصين ليست متحمسة حيال الأمر، وروسيا تحتاج إلى قطع الغيار لمعدة الحرب لديها ضد أوكرانيا، والصين توفر ذلك. وفي النهاية الصين تحتاج إلى الأسواق الأوروبية وأيضا الأسواق الأمريكية، كما لا تحتاج إلى الأسواق الروسية، وأيضا تحتاج إلى التكنولوجيا التي توفرها أوروبا والولايات المتحدة.
دكتور، يعني هناك حديث على أن الصين زودت وتزود موسكو مباشرة وإن لم يكن بصفة مباشرة بأسلحة، لكن تم تزويدها بمواد وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج يمكن أن يساعد روسيا في جهودها لتوسيع إمكانياتها العسكرية، وذلك في أكبر عملية إعادة تسلح تشهدها روسيا منذ الحقبة السوفيتية. يعني اليوم هل يمكن أن يكون كذلك هذه النقطة متعلقة بمسألة التسليح النوعي والمتقدم جدا حاسم في هذا التقارب ومخيف لواشنطن؟
نعم، هو ليس مخيف كثيرا لواشنطن. هو واشنطن تعترض جدا أولا على أي تعامل مالي مع روسيا، لأن منعت روسيا من استخدام نظام سويفت، وبالتالي البنوك الصينية التي تتعامل مع روسيا هددتها وزارة الخزانة الأمريكية، فتوقفت أغلب البنوك الصينية مثل البنوك التركية وغيرها. لكن مسألة المساعدات العسكرية والمواد التي لها استخدام مزدوج يعني وحتى مباشرة، يعني قطع غيار للطائرات المسيرة وقطع غيار للدبابات وغيرها وغيرها، يعني هناك يبدو الأمريكان لديهم معلومات دقيقة بأن الصين تساعد روسيا في العمل العسكري، وهناك تعاون عسكري معلن صريح، يعني يقول نحن نتعاون ولكن نحن لا نقدم أسلحة لروسيا، وهذا موضوع يعني خلافي وموضوع حساس، وبالتالي يعني أعتقد أن يعني الصين ستتعرض لضغوطات قادمة كبيرة جدا فيما إذا يعني لم تعلن وتحدد بالضبط أنها لن تساعد روسيا عسكريا.
نعم.
بنفس الوقت الصين الآن تعلن عن يعني استعدادها للوساطة في التفاوض السياسي من أجل السلام في أوكرانيا. يعني والروس رحبوا بهذه المبادرة واعتبروها إيجابية. يعني الروس مثل ما تفضل الخبير الأمريكي صح يعني أن الصين تريد من جهة تحافظ على مصالحها مع الغرب ومع مع أمريكا لأنه أسواق كبرى للصين وأيضا مع روسيا، وكيف يحصل ذلك؟ هذا أمر صعب. لذلك قد تكون هي تسعى للسلام حتى تحافظ على مصالحها.
نعم. في جانب آخر دائما في متابعة ربما لما يفيد تعزيز القدرات العسكرية للجيش الروسي، يعني هناك حتى اتهامات من واشنطن فيما يتعلق بكوريا الشمالية والتي حاولت أن تنفي نقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. اليوم يعني دائما تتمحور المسألة حول هذه الحرب في أوكرانيا في ظل المتغيرات لبعض المواقف في الاتحاد الأوروبي من هذه الحرب. شاهدنا يعني إعلان صريح من قبل فرنسا بأنها تنوي أن تنخرط ميدانيا وعسكريا في هذه الحرب المباشرة في أوكرانيا. اليوم يعني كيف يمكن أن نفهم فيما يحدث من تحركات إقليمية سواء من خلال روسيا وتعزيز لحضوره كذلك في إفريقيا والتعاون مع بعض الدول الإفريقية، هل يمكن أن يؤثر على تحديد مصير هذه الحرب في أوكرانيا؟
يعني روسيا بدأت فعلا تنشط في أفريقيا، ولكن ما يزال التعاون يعني ضعيف باستثناء أن ساعدت روسيا بعض الدول في الانقلابات العسكرية. يعني كسبت 4-5 دول حصلت فيها انقلابات بمساعدة كما يقال، يعني بمساعدة فاغنر الروسية. هذا من جانب. من جانب آخر يعني روسيا يعني هي مرت بمشاكل أيضا، يعني حتى على مستوى القيادة العسكرية، ومن فترة قصيرة يعني اعتقلوا جنرالات نواب وزير الدفاع بتهمة الفساد. لكن في الميدان حقيقة روسيا حققت تقدم عسكري، لأن القوات الأوكرانية صار عندها نقص شديد في الأفراد وفي الأسلحة، وهي تطالب أمريكا والغرب أن يساعدونا لأن نحن ندافع عنكم عن أوروبا. فتأخروا كثيرا في المساعدة. الآن قرروا الكونغرس قرر 61 مليار دولار، وبريطانيا ودول أخرى قرروا مساعدة أوكرانيا، ولكن حاليا الروس يتقدمون ولا نعرف إذا وصلت الأسلحة الحديثة مثل طائرات F-16 والصواريخ البعيدة المدى وإلى آخره ماذا سيحدث. هذا الأمر يعني من هنا إلى الصيف ننظر كيف تتطور الأمور، لأن الغرب يصرح أن لن نسمح بأن تنهزم أوكرانيا، ولكن هم يعني أنا أقول لك الموقف الغربي موقف انتهازي وغير يعني غير وفي. هم يوعدون ويورطون وممكن يتخلوا بعدين عن أوكرانيا ويتركوها لروسيا.
نعم دكتور محمود
حمزة، هكذا هي السياسة الغربية.
نعم، هل تعتبر أنه اليوم تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب في غزة ودعمها العسكري والسياسي المستمر والمستميت لإسرائيل ربما أضعف يعني التأثير المباشر والضغط الذي تعودنا أن تمارسه اليوم واشنطن، ويعني فقدت نوعا من موازين القوى في المنطقة، وهو ما استثمرته اليوم روسيا وبصدد تعزيز ما يحدث لفائدتها؟
روسيا يعني قبل الحرب في أوكرانيا كانت تهتم بشكل قوي بالشرق الأوسط وبسوريا بشكل خاص، لكن مع الأحداث الحرب الأوكرانية خف الاهتمام او لم تعد يعني في وضع مريح ان تهتم بالشرق الاوسط. بنفس الوقت الولايات المتحده بعد الحرب على غزه يعني حطوا كل اهتمامهم على دعم اسرائيل، وبالتالي الروس فعلا استفادوا من هذا الوضع. يعني اجل لصالح روسيا، حرب في غزه استفادت منها روسيا يعني بشكل غير مباشر، وبالتالي يعني ما يحصل هو أن الولايات المتحدة انقطعت لفترة، هي والدول الغربية انقطعوا عن دعم أوكرانيا، وهذا سبب التراجع العسكري الأوكراني. لكن الآن يريد أن يستعيد الأمور، والولايات المتحدة طبعا هي تعلن أنها لم تتخلى عن الشرق الأوسط، ولكن حرب غزة يعني جلبت خسائر سياسية كبيرة ليس فقط لإسرائيل وإنما لأمريكا. بالتالي يعني لا نعرف إلى أي مدى ستتطور الأمور في غزة، ولأن هذه ستؤثر على الوضع في أوكرانيا.
وأوروبيا هل تعتبر أن محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا هي ثمن لموقفه الداعم لروسيا والغير موافق لكييف؟
على رئيس وزراء سلوفاكيا، وأيضا بالمناسبة كان محاولة هجوم على رئيس صربيا، لأنه أولا رئيس صربيا هو يعني يميل إلى الروس، وأيضا رئيس سلوفاكيا أيضا هو رئيس وزراء سلوفاكيا يعني موقفه إلى جانب روسيا. بالتالي يعني لا نعرف ماذا حدث يعني من تهديد أو محاولة اغتيال، بس هناك صراع في أوروبا. يعني عندك رئيس وزراء المجري موقفه بحدة ضد يعني عقوبات على روسيا، دائما يعارض يعني إلا ما عندما يهددوه بقطع المساعدات المالية يوافق على مضض. يعني أوروبا، لكن الأغلبية الساحقة من الدول الأوروبية أخذ موقف واحد، وحلف الناتو ضد التدخل الروسي في أوكرانيا، في دعم يعني حقيقة. ولكن قد تحدث تغيرات في الانتخابات يعني السنوات القادمة، أنه الحرب على ما يبدو ستطول، حرب لن تنتهي قريبا، والدليل أن الغرب يدعم يعني يقدم مزيد من الدعم، وروسيا أيضا تستعد عسكريا وتقوي علاقاتها مع الشرق ومع دول أفريقيا والجنوب والشرق الأوسط، تريد أن تعوض وتستعد لمرحلة أيضا ليست قصيرة. ولهذا السبب أيضا روسيا الآن بالمناسبة تدعو للتفاوض، ولكن بشروطها هي. وأيضا الرئيس الأوكراني يعني قريبا في شهر يونيو راح يعقد مؤتمر للسلام في أوكرانيا في سويسرا. وأيضا يريد الرئيس الروسي الأوكراني حشد تأييد عالمي لخطته للسلام. يعني عمليا الأوكران والروس يعرفون جيدا بأن هذه الحرب لن ينتصر فيها أحد، وإنما هي تحولت إلى حرب استنزاف للطرفين. وأعتقد أن الغرب هذا هو هدفه، أن يستنزف روسيا وأوكرانيا مثل ما عملوا في سوريا الشرق الأوسط. لا يحلوا المشاكل، هم فقط يديرون الأزمات ويحافظون على الأزمات، يعني تستمر الأزمات إلى ما لا نهاية. هذا الشيء الخطير للشعب الأوكراني، حتى الشعب الروسي عم يدفع ثمنه للأسف.
نعم دكتور محمود الحمزة الخبير في الشأن الروسي، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذا التحليل. شكرا لك.
أهلا بك.
شكرا لك.
تحية للمستمعين التونسيين الأشقاء.
شكرا لك، الله يخليك. احنا وصلنا هكا لنهاية البرنامج، تحيات الفريق اللي معاكم اليوم، لؤي بلومي في الإخراج الرقمي، يوسف عيسى في الإخراج، ياسين الحافي في التنسيق، وعاد في المزوغي كوتي ميكون. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية، في الأمان.
Géo Express.